أيها الأحبة، هذا هو الشريط 24 من التعليق على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم.
مكان في المساجد، ثم الإنسان لا يدري أيموت في هذه الأرض أو لا، لقول الله تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقد كان بعض الناس فيما سبق يحفرون قبورا لهم، ومن الناس من أحدث في هذا بدعة، وصار كل يوم يخرج إلى هذا القبر الذي حفره ويضطجع فيه، يزعم أن هذا موعظة وتذكير، وهذا لا شك أنه بدعة. وحفره القبر في أرض مسبلة للمقبرة حرام، لأنه لم يحتج إليه بعد. وكما ذكرت لكم، هل يعلم أنه يموت في هذا المكان؟
لا. الثاني: احتمال غالب ذلك على نبش قبور المسلمين وإخراج عظام موتاهم، كما قد علم ذلك في كثير من هذه المواضيع.
المواضيع عندك؟
نعم.
المواضع.
كما قد علم ذلك في كثير من هذه المواضع. الثالث: أنه قد روى مسلم في صحيحه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور. الرابع: أن بناء المطاهر التي هي محل النجاسات
أن يبنى على القبور. كذا عندك؟ ذكروا لنا أنهم في بعض الجهات يجعلون حجرة للأموات، كذا يا حجاج؟ مثل هذا، لكن يقول في بعضها يجعلون حجر، نعم حجر، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يجعل حجر. بعض الناس يقول إن تكون الأرض أحيانا تكون ماء لأنها حول البحر، فيضطرون إلى أن يجعلوا الأموات على ظهر الأرض ويبنون عليه. هذا ربما الإنسان ينظر فيه، هل يمكن طريقة أخرى أو لا يمكن. نعم. إيش؟ ما جاوب السؤال؟ طيب.
ما جاء؟ أن بناء المطاهر التي هي محل النجاسات بين مقابر المسلمين من أقبح ما تجاور به القبور، لا سيما إن كان محل المظهرة قبر رجل مسلم. الخامس: اتخاذ القبور مساجد، وقد تقدم بعض النصوص المحرمة لذلك. السادس: الإسراج على القبور، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك. السابع: مشابهة أهل الكتاب في كثير من الأقوال والأفعال والسنن بهذا السبب كما هو الواقع، إلى غير ذلك من الوجوه. وقد كانت البنية التي على قبر إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم
البنية فعيلة بمعنى مفعولة، البنية نعم.
وقد كانت البنية التي على قبر إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم مسدودة، لا يدخل إليها إلى حدود المئة الرابعة، فقيل إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت في ذلك مناما فنقبت لذلك، وقيل إن
نقبت لذلك. نقبت أحسن من نقبت.
فقيل إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت في ذلك مناما فنقبت لذلك، وقيل إن النصارى لما استولوا على هذه النواحي نقبوا ذلك، ثم ترك ذلك مسجدا بعد الفتوح المتأخرة، وكان أهل الفضل من شيوخنا لا يصلون في مجموع تلك البنية وينهون أصحابهم عن الصلاة فيها اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقاء لمعصيته كما تقدم، وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقا لا يجوز بلا خلاف أعلمه للنهي الوارد، ولا يجوز الوفاء بما ينذر لها من دهن وغيره، بل موجبه موجب نذر المعصية ومن ذلك الصلاة عندها وإن لم يبن هناك مسجد، فإن ذلك أيضا اتخاذها مسجدا كما قالت عائشة.
كذا عندك؟ فإن ذلك اتخاذها مسجدا ولا من اتخاذها؟ نعم.
فإن ذلك أيضا اتخاذها مسجدا كما قالت عائشة، ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. ولم تقصد عائشة رضي الله عنها مجرد بناء مسجد، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وإنما قصدت أنهم خشوا أن الناس يصلون عند قبره، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد استخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه فإنه يسمى مسجدا وإن لم يكن هناك بناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقد روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والبزار وغيرهم بأسانيد جيدة، ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه. واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة للنجاسة.
هذه فائدة مهمة بالنسبة للحديث: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فقد تكلم فيه بعض العلماء وضعفه، لكن الشيخ رحمه الله يقول إن أسانيده جيدة، وأن من تكلم فيه فإنما ذلك لأنه لم يستوف طرقه، وعلى هذا فيكون الحديث صحيحا لغيره على حسب قال الشيخ رحمه الله. نعم.
واعلم
جاء السؤال.
واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة للنجاسة لما يختلط بالتراب من صديد الموتى، وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة، وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل أو لا يكون، ونجاسة الأرض مانع من الصلاة عليها سواء.
أراد الشيخ رحمه الله الرد على هذا القول، ولا شك أن هذا القول باطل، لأن صديد الأموات على القول الراجح طاهر، فالصديد ليس كالدم، إن حتى على القائلين بنجاسة دم الآدمي كثير منهم لا يرى أن الصديد نجس، والصحيح كما مر علينا أن دم الآدمي ليس بنجس إلا ما خرج من السبيلين. أين؟ لكن بعض العلماء رحمهم الله يقول إن النهي عن صلاة المقبرة هو هذا، فيفرقون بين المقبرة الجديدة والمقبرة العتيقة. الجديدة لم تنبش والعتيقة قد نبشت. نعم.
ونجاسة الأرض مانع من الصلاة عليها سواء كانت مقبرة أو لم تكن، لكن المقصود الأكبر بالنهي عن
يعني يقول الصلاة. الشيخ رحمه الله لو كان مقصود النجاسة لكان هذا من هي العام سواء كان المقبرة أو غير المقبرة. نعم.
لكن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذا، فإنه قد بين أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
قال: وقد أجاب الله دعاءه، أجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فلم يكن وثنا والحمد لله، بل قد بني عليه ثلاثة جدران، وصارت والجدران مثلثة أيضا، والمثلث زاويته من ناحية الشمال، بحيث لو استقبل الإنسان ما يستطيع أن يستقبل الجدار على غير زاوية. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية، قال: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. وهذا هو الحق، يعني لم يجعل مثل تمثالا ظاهرا يعبده الناس ويركعون عنده ويسجدون، وإن كان بعض الناس قد يشرك بالله عز وجل عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يكن وثنا. نعم.
قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهى عن ذلك. فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مضم يبين لك فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة، وإنما هو مظنة اتخاذها أوثانا، كما قال الشافعي رضي الله عنه: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا، مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس.
وعلى من
بعده من الناس. وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الأثرم في نفسه.
هذا كلام الشافعي رحمه الله، يقول: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا.
وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الأثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه، وغيره من أصحاب أحمد وسائر العلماء فإن قبر النبي أو الرجل الصالح لم يكن ينبش، والقبر الواحد لا نجاسة عليه. وقد نبه هو صلى الله عليه وسلم على العلة بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وبقوله: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا تتخذوها مساجد، وأولئك إنما كانوا يتخذون قبورا لا نجاسة عندها. ولأنه قد روى مسلم في صحيحه عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فجمع بين التمثيل والقبور.
نعم. هل يجوز إيش؟ لا، ما لا يبني لحدا حتى يموت، يبني قبل أن يموت. ما الذي يعلمه أنه سيموت في هذا المكان؟ كيف؟ لا، هو عندنا الآن مقابر رملية، يحفرون الحفرة ثم يضعون الشق في وسطها يضعون لبنا هكذا كان كالساق ويضعون الميت فيها ويضعون عليه اللبن. نعم. لا يلزم، لا يلزم، اللازم أن يكون عميقا بحيث يمنع السباع والرائحة، ولا يلزم أن يصل إلى قاع الأرض. شيخ. نعم.
صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لسؤال الأخ،
بالنسبة
لسؤال أحد الأخوان، هو ما إذا كانت المنطقة هو البحر، ألا يمكن يا شيخ بدل أن يبنوا أن يضعوا قبور في غرفة،
نعم،
أن تصب الأرض بالأسمنت المسلح وتكون فيها قبور؟
الله عز وجل ما ندري هذه،
لأنه هذا يا شيخ ممكن حتى في البناء المعتاد كالخلاوي.
والله ما ادري هذا، ما اعرف. نعم نعم. ايش
هذه عمله عندنا؟
اي نعم،
ولكنها ما تفعل،
ما نفعت
بعد الاخوه ثلاثه مليئه بالمياه.
اي ما البحر كثير. نعم
الشيخ احسن الله اليك، اجاب بعض المدافعين عن
اجاب
بعض المدافعين عن بناء الاضرحه عن هذه الاحاديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى البناء عليه ونحن نبني حوله.
الله المستعان. قيل اليس يقال بنى عليه قبه من ادم؟ هل معناه انهم يحطون الاوتاد على ظهر الانسان؟ لكن هذا اللي يقولون هذا عجم، او في حكم العجم لا يعرفون اللغه العربيه. افهمت؟ نعم يا سليم. تجارة؟
نوع
تجارة. تجارة.
نعم.
ها.
يدعون الناس لهم يدعون
هذا السدنة.
يدعون
يعني تريد السدنة أنت الذين يقومون حول القبر.
ولكنهم يدعون
كل حال.
اللهم
عافنا، الله هديهم، يأكلون المال بالباطل ويضلون الناس.
إذا أوقف الشيخ أرضا لأن تكون مقبرة ولم يدفن فيها،
ولم
لم يدفن فيها،
لم تكن مقبرة حتى الآن، لا بد يكون فيها قبر واحد أو أكثر. نعم
شيخ بارك الله فيكم، ما هو الصحيح من أقوال أهل العلم في حكم الصلاة القبر في المسجد الذي فيه القبر؟
أما سمعت كلام الشيخ؟
الشيخ رحمه الله لم يرجع فيما يعني،
لا هذه يقولها كلام أصحابنا أنه ما يصح، وهذا الذي نرى، نرى أنه لا يصح، وإن صحت الصلاة في الأرض المغصوبة، لأننا لا نصححها لا لأنها حرام مثلا، لكن لأنها وسيلة للشرك. فما الذي يدرينا أن يصلي هذا لله أو يصلي للقبر؟ لا ما ندري. نعم. إيش؟ نعم.
ويدخله كل يوم قبل الغروب، ثم يقول رب ادعوني لعلي اعمل صالحا، ثم يقول لأنت ذا قد رجعت، ويدعو اتباعه الى ان يفعلوا مثل ذلك، فما حكم هذا؟
والله لو انهم يذهبون به الى سجن المجانين لكان خيرا، مستشفى المجانين. نعم هذا يجب ان يعالج. وهذا هل يوجد هذا حقيقة؟ يوجد؟ نعم. ها؟ أعوذ بالله. أين السنة؟ نعم. كيف؟
ما هو رد عليهم؟
رد عليهم هل يتبعون الرسول ولا يتبعون أهواء؟ وين؟ هل فعل الرسول؟ هل فعلوا الخلفاء؟ هل فعله الصحابة؟ كلهم لهم أملاك ولهم أراضي ولهم بساتين ويدفنون في البقيع في مقبرة المسلمين. الذي لا يتذكر الآخرة إلا بالاضطجاع على قبر، هذا ما هم تذكر الآخرة. الرسول قال زوروا القبور فإن تذكر الآخرة. حتى هذه هو الآن في ناس الآن يذهبون إلى مقبرة المقبرة المسبلة ويفعلون هذا. أنا أقول هذا بدعة، بدعة منكرة. سبحان الله، عندك كتاب الله، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والرسول قال زوروا القبور فإن تذكر الموت، ما قال اضطجعوا في القبر. أستغفر الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلى الله القائم على محمد وسلم. ها؟ كيف؟ كيف؟ في هذا بحث فيما يتعلق بأسباب إجابة الله والكفار. إيه. وش هذا؟ ها؟ وجدت وين فيه؟ زين، أحسن يصور يقول الطلاب. ولا إذا كان تعطينا صورة منهم قبل يوزع أحسن عشان نراجع.
أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، وأيضا فإن اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح كان هناك، وقد ذكروا أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح عليهما السلام. فروى محمد بن جرير بإسناده إلى الثوري عن موسى عن محمد بن قيس ويعوق ونسرا قال كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح عليهما السلام، وكان لهم أتباع يقتدون بهم. فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. قال قتادة وغيره كانت هذه الآلهة يعبدها قوم نوح ثم اتخذها العرب بعد ذلك. وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع هي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين وبتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك. فأن يشرك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه أعظم من أن يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله. ولهذا نجد أقواما كثيرين يتضرعون عندها ويخشعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجد بل ولا في السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال. فهذه المفسدة التي هي مفسدة الشرك كبيره وصغيره هي التي حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة ونحو ذلك كما ونحو ذلك كما نهى عن الشمس كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها لأنها الأوقات التي يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيها فينهى المسلم عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ذلك سدا للذريعة فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الصلاة عند القبر أي قبر كان لا فضل فيها لذلك ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلا بل مزية شر واعلم أن تلك البقعة وإن كانت قد تنزل عندها الملائكة والرحمة ولها شرف وفضل لكن دين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه فإن النصارى عظموا الأنبياء حتى عبدوهم وعبدوا تماثيلهم واليهود استخفوا بهم حتى قتلوهم والأمة الوسط عرفوا مقاديرهم فلم يغلوا فيهم غلو النصارى ولم يجفوا عنهم جفاء اليهود ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فإذا قدر أن الصلاة هناك توجب من الرحمة أكثر من الصلاة في غير تلك البقعة كانت المفسدة الناشئة من الصلاة هناك تربى على هذه المصلحة حتى تغمرها أو تزيد عليها بحيث تصير الصلاة هناك مذهبة لتلك الرحمة ومثبتة لما يوجب العذاب
مذهبة
تصحيح يا شيخ
لا كتاب واحدة
أنا عندي مثبتة
ها؟
أنا عندي مثبتة
لا 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 اللي قبلها
بحيث تصير الصلاة هناك نعم بحيث تصير الصلاة هناك مذهبة لتلك الرحمة ومثبتة لما يوجب العذاب ومن لم تكن له بصيرة يدرك بها الفساد الناشئ من الصلاة عندها فيكفيه أن يقلد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لولا أن الصلاة عندها مما غلبت مفسدته على مصلحته لما نهى عنه كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة وعن صوم يومي العيدين بل كما حرم الخمر فإنه لولا أن فسادها غالب على ما فيها من المنفعة لما حرمها وكذلك تحريم القطرة منها ولولا غلبة الفساد فيها
لولا
أحلفنا وكذلك تحريم القطرة منها لولا غلبة الفساد فيها على الصلاح لما حرمها وليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسل بتبيين وجوه المصالح والمفاسد وإنما عليه طاعتهم
هذه مهمة جدا القاعدة ليس على المسلم وليس له أيضا أن يطالب الرسل بتبيين المصالح والمفاسد لأنه لو طالبهم بذلك لكان لا يؤمن إلا بما دله عليه الهوى بل الواجب أن يستسلم لطاعة الرسل ولا يقول لما فضلا عن أن يقول يجب عليه أن يعرف الحكمة. نعم.
وإنما عليه طاعتهم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وإنما حقوق الأنبياء في تعزيرهم وتوقيرهم ومحب
قوله إلا ليطاع، يعني هذه الحكمة. لم يرسل الله الرسل عز وجل من أجل أن يعصيهم الناس وينابذوهم، بل ليطيعوه، فمن عصى فقد خالف هذه الحكمة العظيمة. نعم.
وإنما حقوق الأنبياء في تعزيرهم وتوقيرهم ومحبتهم محبة مقدمة على النفس والأهل والمال، وإيثار طاعتهم ومتابعة سنتهم ونحو ذلك من الحقوق، ونحو ذلك من الحقوق التي من قام بها لم يقم بعبادتهم والإشراك بهم، كما أن عامة من يشرك بهم شركا أكبر أو أصغر يترك ما يجب عليه من طاعتهم بقدر ما ابتدعه من الإشراك بهم. وكذلك حقوق الصديقين المحبة والإجلال ونحو ذلك من الحقوق التي جاء بها الكتاب والسنة وكان عليها سلف الأمة. وقد اختلف الفقهاء في الصلاة في المقبرة هل هي محرمة أو مكروهة، وإذا قيل هي محرمة فهل تصح مع التحريم أم لا؟ والمشهور عندنا أنها محرمة لا تصح. ومن تأمل النصوص المتقدمة
عندي نقص
يقول
أو مكروه. نعم.
من هنا حتى قوله ومن تأمل النصوص سطر ساقط من طاء.
عندي ساقط عندي. أو مكروه شبالة؟
أو هل هي محرمة أو مكروهة، وإذا قيل هي محرمة.
نعم. وإذا قيل هي محرمة.
نعم.
فهم العارف.
فهل تصح مع التحريم أم لا؟ والمشهور عندنا أنها محرمة لا تصح.
نعم.
أيضا يا شيخ
لا عندي لا تصح. ومن تأمل
ومن تأمل النصوص المتقدمة،
وهذا هو الصحيح أنها لا تصح في المقبرة وليست كالمكان المأصوب. المكان المأصوب القول الراجح أنها تصح فيه الصلاة، لكن المقبرة لا تصح، والفرق ظاهر، لأن المكان المأصوب إنما حرمت الصلاة فيه لحق الغير وليس لأنه وسيلة للشرك. وأما الصلاة في المقبرة فلأنها وسيلة للشرك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، يعني ولو كنتم خارجا، فكيف بمن يصلي عند القبر ويجعله قبلته ويتبرك بمكانه؟ نعم.
وليس الغرض هنا تقرير المسائل المشهورة فإنها معروفة، وإنما الغرض التنبيه على ما يخفى من غيرها. فمما يدخل في هذا
عندك من غيرها ولا من غيره؟ ما في أن نصلى من غيره؟ ها؟
أواصل؟
والله يبدو أن من غيره، لأنه قال على ما يخفى من غيره. نعم. فيه نسخة من غيره بالإفراد. طيب إذن تجعل نسخة.
وإنما الغرض التنبيه على ما يخفى من غيرها
من غيره
وإنما الغرض التنبيه على ما يخفى من غيره فمما يدخل في هذا قصد القبور للدعاء عندها أو بها، فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين، أحدهما أي
الدعاء عندها مثل هؤلاء الذين يقصدون أن يدعو الله عز وجل عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باعتقاد أنه أقرب للإجابة، ويقول أو بها، بها بأن يقول أسألك بصاحب هذا القبر أن تغفر لي مثلا، فكل هذا من وسائل الشرك. نعم.
وغيره فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين، أحدهما أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يدعو الله في طريقه ويتفق أن يمر بالقبور، أو كمن يزورها فيسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة، فهذا ونحوه لا بأس به. الثاني أن يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره، فهذا النوع منهي عنه، إما نهي تحريم أو تنزيه، وهو إما نهي تحريم أو تنزيه، وهو إلى التحريم أقرب، والفرق بين البابين ظاهر، فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ممره بصنم أو صليب أو كنيسة، أو كان يدعو في بقعة وهناك صليب هو عنه ذاهل، أو دخل كنيسة ليبيت فيها مبيتا جائزا ودعا الله في الليل، أو بات في بيت بعض أصدقائه ودعا الله، لم يكن بهذا بأس، ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة يرجو الإجابة في الدعاء بالدعاء في تلك البقعة لكان هذا من العظائم، بل لو قصد بيتا أو حانوتا في السوق أو بعض عوامير الطرقات يدعو عندها يرجو الإجابة بالدعاء عندها لكان هذا من المنكرات المحرمة، إذ ليس للدعاء عندها
كما يوجد الآن في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي أعمدة يلعب بعض الناس بالحجاج ويقول هذا العمود الدعاء عندهم مستجاب، بل سمعنا أن بعضهم يقول للحاج يا فلان اشتر هذا العمود وسبله لأبيك، وهذا جائز ولا غير جائز؟ انت فاهم؟ فاهم يا محمود؟ ها؟ المهم يقول للحاج مسكين يقول اشتر هذا العمود وسبله لأبيك، كل هذا من المحرم، فليس في المسجد النبوي ولا في المسجد الحرام عمود ترجى الإجابة عنده، لكن الله المستعان. نعم.
إذ ليس للدعاء عندها فضل، فقصد القبول للدعاء عندها من هذا الباب بل هو أشد من بعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها مساجد واتخاذها عيدا وعن الصلاة عندها بخلاف كثير من هذه المواضع، ومما يرويه بعض الناس
وما يرويه
بعض الناس من أنه قال إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور أو نحو هذا، فهذا كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء، والذي يبين ذلك أمور، أحدها أنه قد تبين أن العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها عن الصلاة عندها إنما هو لئلا تتخذ ذريعة إلى نوع من الشرك بالعكوف عليها وتعلق القلوب بها رغبة ورهبة. ومن المعلوم أن المضطر في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة فيدعو لاستجلاب خير كالاستسقاء أو لرفع شر كالاستنصار حاله في افتتانه بالقبور إذا رجى الإجابة عندها أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية، فإن أكثر المصلين في حال العافية لا تكاد قلوبهم تفتن بذلك إلا قليلا. أما الداعون المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جدا، فإذا كانت
لا سيما إذا أجيب الدعاء. أحيانا يفتن الله عز وجل بعض الناس ويجيب الدعاء في حال يحرم فيها فتنة له، فلو أن هذا الرجل دعا عند القبر واستجاب الله له فسوف يفتتن ويقول إنما استجيب لي لأني دعوت عند القبر، فيفتن بهذا. والله ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر من قول الله تبارك وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أعاذنا الله من ذلك.
فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها نهي عن الصلاة متحققة في حال هؤلاء كان نهي
في هؤلاء حال
قال حال ساقطة من ألف وطاء
هي حال أحسن من الشك.
فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها نهي عن الصلاة متحققة في حال هؤلاء كان نهيهم عن ذلك أوكد وأوكد، وهذا واضح لمن فقه في دين الله وتبين له ما جاءت به الحنيفية من الدين الخالص لله، وعلم كمال سنة إمام المتقين في تجريد التوحيد ونفي الشك بكل طريق.
الشرك
تصحيح
إنما تصحيح، يعني التوحيد يقابل الشرك. يحيى إيش؟ نعم تقريب تقليد أي نعم، هذا من باب التوسع في الكلام.
تنزل على قبره ولم تستسق عنده ولا استغاثت هناك، ولهذا لما بنيت حجرته على عهد التابعين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم تركوا في أعلاها قوة إلى السماء، وهي إلى الآن باقية فيها موضوع عليها مشمع على أطرافه حجارة تمسكه، وكان السقف بارزا إلى السماء، وبني كذلك لما احترق المسجد والمنبر سنة 1956، وظهرت النار بأرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى وجرت بعدها.
وهذه من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخبر بأنها ستخرج نار في الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، بصرة قرية بالشام، وهذا يدل على عظمها وارتفاعها. ولهذا ضج أهل المدينة ضجيجا عظيما وصاروا يتوافدون على المسجد لمدة 3 أيام أو أكثر، وكانوا يسمعون مثل الصواعق تتفجر الأرض، ورهبوا رهبة عظيمة، مع أن الرسول قد أخبر بذلك، لكن ليس الخبر كالمعاينة. الإنسان قد يخبر عن شيء مهيل ولكنه إذا ولا يتأثر ذاك التأثر، لكن إذا وقع صار له أثر كبير. الله أكبر. نعم.
وجرت بعدها فتنة الترك ببغداد وغيرها، ثم عمر المسجد والسقف كما كان، وأحدث حول الحجرة الحائط الخشب، ثم بعد ذلك بسنين متعددة بنيت القبة على السقف، وأنكره من كرهه، على أن قد روينا في مغازي بن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال حدثنا أبو العالية قال لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف له، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر رضي الله عنه فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل من العرب قرأه قراءة مثل ما أقرأ القرآن هذا. فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت فما صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه، وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. فقلت وما يرجون منه؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. فقلت منذ كم وجدتموه مات؟ قال منذ 300 سنة. قلت ما كان تغير منه شيء؟ قال لا، إلا شعيرات من قفاه. إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به الناس، وهو إنكار منهم لذلك. ويذكر أن قبر أبي أيوب الأنصاري عند أهل القسطنطينية كذلك، ولا قدوة بهم، فقد كان من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار عدد كثير، وعندهم التابعون، ومن بعدهم من الأئمة، وما استغاثوا عند قبر صاحب قط، ولا استسقوا عند قبره ولا به، ولا استنصروا عنده ولا به. ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، بل على نقل ما هو دونه. ومن تأمل كتب الآثار وعرف حال السلف تيقن قطعا أن القوم ما كانوا يستغيثون عند القبور ولا يتحرون الدعاء عندها أصلا، بل كانوا ينهون عن ذلك من كان يفعله من جهالهم، كما قد ذكرنا بعضه. فلا يخلو إما أن يكون الدعاء عندها أفضل منه في غير تلك البقعة، أو لا يكون. فإن كان أفضل لم يجز أن يخفى علم هذا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظيم ويعلمه من بعدهم، ولم يجز أن يعلموا ما فيه من الفضل العظيم ويزهدوا فيه مع حرصهم على كل خير لا سيما الدعاء. فإن المضطر يتشبث بكل سبب وإن كان فيه نوع كراهة، فكيف يكونون مضطرين في كثير من الدعاء وهم يعلمون فضل الدعاء عند القبور ثم لا يقصدونه؟ هذا محال طبعا وشرعا. وإن لم يكن،
وهذا الذي قال المؤلف رحمه الله واضح، لأن الصحابة والسلف الصالح إما أن يكونوا جاهلين بهذا الأمر أي بهذه الفضيلة، وعلمها من بعده، وهذا محال. كيف يكون السلف يجهلون والخلف يعلمون؟ وإما أن يكونوا عالمين لكنهم زاهدون في هذه الفضيلة وهذا أيضا محال، لأن نعرف من السلف الصحابة والتابعين أنهم أحرص الناس على فعل الخير، فمن المحال أن يعلموا أن الدعاء عند القبور أفضل وأقرب إلى الإجابة ثم لا يفعلونه، وهذا سبر وتقسيم واضح. نعم.
وإن لم يكن الدعاء عندها أفضل كان قصد الدعاء عندها ضلالة ومعصية، كما لو تحرى الدعاء وقصده عند سائر البقاع التي لا
البقاع
كما لو تحرى الدعاء وقصده عند سائر البقاع التي لا فضيلة للدعاء عندها من شطوط الأنهار ومغارس الأشجار وحوانيت الأسواق وجوانب الطرقات وما لا يحصي عدده إلا الله. وهذا الدليل قد دل عليه كتاب الله في غير موضع، مثل قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا لم يشرع الله استحباب الدعاء عند المقابر ولا وجوبه فمن شرعه فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
قولها البغي بغير الحق لا يدل على أن هناك بغيا بحق، لأن البغي كله بغير الحق، لكن إشارة إلى قبح، أي قبح البغي، وأنه لا ليس فيه حق. كذلك أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ليس معناه أنه إن كان لكم سلطان فأشركوا، ولكن هذا إشارة إلى أنه لا يمكن أن يوجد سلطان أي دليل على أن لله تعالى شريكا. نعم.
وهذه العبادة عند المقابر نوع من أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، لأن الله لم ينزل حجة تتضمن استحباب قصد الدعاء عند القبور وفضله على غيره، ومن جعل ذلك من دين الله فقد قال على الله ما لا يعلم. وما أحسن قوله تعالى: ما لم ينزل به سلطانا، لئلا يحتج بالمقاييس والحكايات. ومثل هذا قوله تعالى
وهذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله جيد، يعني معناه أن هذه المسألة ليس للعقل فيها مدخل وليس للحكايات فيها مدخل، أعني الشرك بالله، فيمتنع القياس ويمتنع تصديق الحكايات ويقتصر على ما أنزل الله به السلطان. نعم.
ومثل هذا قوله تعالى في حكايته عن الخليل: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فإن هؤلاء المشركين الشرك الأكبر والأصغر يخوفون المخلصين بشفعائهم، فيقال لهم: نحن لا نخاف هؤلاء الشفعاء الذين لكم، فإنهم خلق من خلق الله لا يضرون إلا بعد مشيئة الله، فمن مسه بضر فلا كاشف له إلا هو، ومن أصابه برحمة فلا راد لفضله. وكيف نخاف هؤلاء المخلوقين الذين جعلتموهم شفعاء وأنتم لا تخافون الله، وقد أحدثتم في دينه من الشرك ما لم ينزل به وحيا من السماء، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ من كان لا يخاف إلا الله ولم يبتدع في دينه شركاء، ولم يبتدع في دينه شركاء، أم من ابتدع في دينه شركا بغير إذنه؟ بل من
نعم
عندي شركاء يا شيخ، ولم يبتدع في دينه شركاء.
والله عندي ما يفرق بين شرك وشركاء، لكن ما فيها همزة.
أنا الثاني عندي ما فيها همزة، الأولى فيها همزة.
يا إذا كان الأولى فيها همزة لازم تكون الثانية فيها همزة، وإن لم تكن وإن لم يكن فيها همزة في الثانية لازم ألا يكون في الأولى، لأن الثانية هي الأولى.
أشيل
الهمزة يا شيخ؟ أي شيلها، شيلها بلطف.
ولم يبتدع في دينه شركا، من فأي الفريقين أحق بالأمن؟ من كان لا يخاف إلا الله ولم يبتدع في دينه شركا، أم من ابتدع في دينه شركا بغير إذنه؟ بل من آمن ولم يخلط إيمانه بشرك، فهؤلاء من المهتدين، وهذه الحجة المستقيمة.
فهو الآمن المهتدي.
نعم يا شيخ،
فهو الآمن المهتدي. عندك فهؤلاء من المهتدين.
نعم،
لا الصواب فهو الآمن المهتدي. نعم،
هؤلاء هم الذين لهم
الأمن
وهم مهتدون.
ثالث هذا مطبوع. نعم،
مطبوع
عليه مخطوطة. المهم على كل حال فهو الآمن المهتدي، هذا جيد. نسخة مع النسخة الذي ذكر الأخ.
بل من آمن ولم يخلط إيمانه بشرك فهو الآمن المهتدي، وهذه الحجة المستقيمة التي يرفع الله بها وبأمثالها أهل العلم. فإن قيل
جاوب تأسف.
نعم يا
اي نعم، مثل هذه الصيغه عند العلماء تدل على تضعيف، وهو حقيقه يعني الانسان في شك من هذا، ان عائشه تكشف قبل الرسول لاجل ينزل عليه المطر ويكون رحمه الله. نعم، هل
كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى
بن مريم؟ لا. نعم، دانيال عرمان هذه متى؟ هو يقول 300 سنة، وهذا مما يضعف الحديث، لأن متنه فيه هذه النكارة. نعم، والمسألة كما ترى عن ابن إسحاق عن رجل آخر. نعم، الكلام إيش؟ نعم، أنا رأيي عموما في هذا وغيره، كل المنكرات التي ليست شائعة عند العامة فلا ينبغي التحدث عنها، لا مسألة القبور ولا غيرها، لأن التحدث عنها يفتح الباب ويقال وش هذا، ثم النفوس تشرب دائما إلى الباطل. ولهذا يأتينا أناس يقول حصل كذا وكذا، تكلم عنه في الجمعة ولا نتكلم. الشيء الخفي ما لا, لا, لا ينبغي إعلان إنكاره.
لكن شيخ بارك الله فيكم، الآن يعني الناس يعني وجهة الناس اختلطوا، يعني غير موجود في نجد اختلط بهم غيره ممن يمارس هذا القبور. الشيء الثاني أنها توجد في كتب علماء الدعوة كثير جدا، وعوامنا يقرؤونها.
عوامك لا يقرؤونها.
تم تحيد
التوحيد ما فيه مثل هذا التفصيل، ليس فيه هذا، ليس فيه هذا. وأيضا وأما مسألة الذين يأتون من بلاد يعني يفعلون هذا الشيء، ينظر إن انتشر في قومنا بيناه، وإلا ما نعلم. أن هذا رأي، وأن هذا من الحكمة، شيء لا يتبين الناس الأحسن ترى. أما إذا شاع في الناس يعني في المجالس أو فلا بد من بيانه. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، هل يجوز في مسائل العقيدة ترك بعضه مثلا لحكمة الدعوة؟
أي نعم، يجوز أن تدعوهم فتبدأ بالأهم فالأهم، بل هذا هو الواجب. ثم عند الدعوة لا تنكر، بل بين التوحيد وفضله، لأنك لو أنكرت ما عليه القوم لا يقبلون منك، وربما ينالك وربما ينالك منهم أذى. نعم عبد الله، عندك سؤال؟ بن عوض، أنا رأيته يدك ارتفعت، خلاص أنت بس ما عندك سؤال. نعم. ايش؟
الشهيد لا تأكل،
لم يحرم الله اكل لحوم الاموات الا الانبياء، وغيرهم غيره قد يقع كرامه، اما الجزم فلا نزم الا بالانبياء. نعم.
بارك الله فيكم، اهل البدع لهم شبهه.
نعم.
في دعاء القبور ونحو ذلك.
نعم.
لان هذه يقولون ان هذه اسباب شهد الحس بنفعها.
نعم.
كثيرة جدا من نعم. بعض الناس لدعائه، ويقولون إن هذا يعني وإن كان سببا لم يرد، ولكنه سبب شهد الحس به، كما يعني كما شهد الحس بأن من دواء المرضى أو دواء من السحر بعض الأمور، أنه يعني سبب لم يرد به الشر، ولكنه ثبت بالحس.
هذا ما ثبت بالحس، هل ثبت إن هذا إن صاحب القبر هو الذي نفعه؟
لا
ما ثبت، لكن كون السقمون أو غيره من الأدوية تنفع مجرد نفس الدواء. ولكن الله تعالى قد يبتلي الإنسان بفتنة تؤثر المعصية حسب اعتقاده، ابتلاء من الله عز وجل، فيكون هنا الإجابة والانتفاع حصل عند الفعل لا بالفعل. ويجب أن يعرف الفرق بين كون الشيء حصل بالشيء أو عند الشيء.
أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: فإن قيل فقد نقل عن بعضهم أنه قال: قبر معروف الترياق، الترياق المجرب. وروي عن معروف أنه أوصى ابن أخيه أن يدعو عند قبره. وذكر أبو علي الخرقي في قصص من هجره أحمد أن بعض هؤلاء المهجورين كان يجيء عند قبر أحمد ويتوخى الدعاء عنده، وأظنه ذكر ذلك للمروذي. ونقل عن جماعات أنهم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم، فاستجيب لهم الدعاء، وعلى هذا عمل كثير من الناس. وقد ذكر العلماء المصنفون في مناسك الحج إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو عنده. وذكر بعضهم أنه من صلى عليه 70 مرة عند قبره ودعا استجيب له. وذكر بعض الفقهاء في
بسم الله كما قال الشيخ رحمه الله، المصنفون في مناسك الحج يذكرون زيارة المدينة، فهل يعني ذلك أن زيارة المدينة لها ارتباط في الحج؟ الجواب لا، لا يعني أن لها ارتباط، لكن لما كان الناس فيما سبق تشق عليهم الأسفار جعلوا زيارة المدينة مع الحج ليكون السفر إليهما واحدا، وإلا فلا علاقة، الحج يتم بدون زيارة المدينة وزيارة المدينة تتم بدون الحج. وهذه مسألة لا يفهمها كثير من العامة، كثير من العامة يظنون أن الزيارة زيارة المدينة من مكملات الحج وليس كذلك. نعم.
وذكر بعض الفقهاء في حجة من يجوز القراءة على القبر أنها بقعة يجوز السلام والذكر والدعاء عندها فجازت القراءة كغيرها، وقد رأى بعضهم منامات في الدعاء عند قبر بعض الأشياخ، وجرب أقوام استجابة الدعاء عند قبور معروفة كقبر الشيخ أبي الفرج الشيرازي المقدسي وغيره، وقد أدركنا في أزماننا وما قاربها من ذوي الفضل علماً وعملاً من كان يتحرى الدعاء عندها أو العقوف عليها، وفيهم من كان بارعاً في العلم، وفيهم من كان له كرامات، فكيف يخالف هؤلاء؟ وإنما ذكرت هذا السؤال مع بعد وإنما ذكرت هذا السؤال مع بعده عن طريق العلم والدين، لأنه غاية ما يتمسك به المقبريون. قال عندي في الحاشية في المطبوعة القبوريون كذا تكررت في مواضع كثيرة ستأتي، في حين أنها في جميع النسخ المخطوطة وفي كل المواطن التي أوردها المؤلف يقول المقبريون والمقابريون كما هو مثبت، ولم ترد بلفظ القبوريون إلا في المطبوعة، ولعله تصرف من أحد النساخ أو المصحح للمطبوعة.
هذا هو الظاهر، والظاهر أنه جعلها القبوريين لأنها أوضع عند العامة في عصر الطب وجعلها قبوريه، ولا المقبريون احسن لان يشمل المقبره كلها. نعم.
قلنا الذي ذكرنا كراهته لا ينقل في استحبابه فيما علمناه شيء ثابت عن القرون الثلاثه التي اثنى النبي صلى الله عليه وسلم.
الذي ذكرنا،
قلنا الذي ذكرنا كراهته لا ينقل في استحبابه فيما علمناه شيء ثابت عن القرون الثلاثة التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها، حيث قال: خير أمتي القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، مع شدة المقتضي فيهم لذلك لو كان فيه فضيلة، فعدم أمرهم
المقتضي فيهم أشد من بعدهم، يعني أن طلبهم للفضل وللأماكن الفاضلة أشد من بعدهم، ومع ذلك ما عهد عنهم أنهم كانوا يذهبون إلى القبور ليدعو الله عندها.
فعدم أمرهم وفعلهم لذلك مع قوة المقتضي لو كان فيه فضل يوجب القطع بأن لا فضل فيه. وأما من بعد هؤلاء فأكثر ما يفرض أن الأمة اختلفت، فصار كثير من العلماء أو الصديقين إلى فعل ذلك، وصار بعضهم إلى النهي عن ذلك، فإنه لا يمكن أن يقال قد اجتمعت الأمة على استحسان ذلك لوجهين: أحدهما أن كثيرًا من الأمة كره ذلك وأنكره قديمًا وحديثًا، الثاني أنه من الممتنع أن تتفق الأمة على استحسان فعل لو كان حسنًا لفعله المتقدمون ولم يفعلوه، فإن هذا من باب تناقض الإجماعات وهي لا تتناقض، وإذا اختلف فيه
نعم هي لا تتناقض. ولذلك نحن نعلم ما ذكره بعضهم أن العلماء أجمعوا على قبول شهادة العبد، وآخرون قال أجمعوا على رد شاتة العبد. هذا لا يمكن. وهذا مما يدلك على أن بعض العلماء رحمهم الله يتساهلون في نقل الإجماع، ونقل الإجماع صعب جدا جدا. ما الذي يدري؟ والأمة متفرقة في كل شرق وغرب وجنوب وشمال. ولهذا قال الإمام رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلف. نعم.
وهذا فإن هذا من باب تناقض الإجماعات وهي لا تتناقض، وإذا اختلف فيه المتأخرون فالفاصل بينهم هو الكتاب والسنة وإجماع المتقدمين نصا واستنباطا. فكيف والحمد لله لا ينقل هذا عن إمام معروف ولا عالم متبع؟ بل المنقول في ذلك إما أن يكون كذبا على صاحبه، مثل ما حكى بعضهم عن الشافعي أنه قال: إني إذا نزلت بي شدة أجيء فأدعو عند قبر أبي حنيفة فأجاب، أو كلاما هذا معناه. وهذا كذلك معلوم كذب.
وهذا كذب معلوم. عندك كذلك؟ ما فيها كذلك.
أشيلها يا
شيخ. إيه أشيلها.
وهذا كذب معلوم بالاضطرار عند من له
معلوم كذبه.
وهذا كذب معلوم كذبه.
نعم.
وهذا كذب معلوم كذبه بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل، فإن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر
لم يكن
ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة، بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروفا. وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابها عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء، فما باله لم يتوخى الدعاء فما باله لم يتوخى الدعاء إلا عنده. ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه مثل أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد وطبقتهم لم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند قبر أبي حنيفة ولا غيره. ثم قد تقدم عند الشافعي ما هو ثابت فيه
عن الشافعي.
ثم قد تقدم عن الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور المخلوقين خشية الفتنة بها، وإنما يضع هذه الحكايات من يقل علمه ودينه. وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف، ونحن لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبة، لعل يا شيخ نحن لو روى ونحن لو روى لنا مثل هذه الحكايات المسيبة أحاديث
عم لو روي لنا
طيب ونحن لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبة أحاديث عمن لا ينطق عن الهوى لما جاز التمسك بها حتى تثبت، فكيف بالمنقول عن غيره؟ ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطئ ويصيب، أو قاله بقيود وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه فحرف النقل عنه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في زيارة القبور بعد النهي
فهم المبطلون أن ذلك هو الزيارة التي يفعلونها من حجها من حجها للصلاة عندها والاستغاثة بها
من حجها عندك حجها ولا حجها بالجيم حجها يعني قصدها يعني قصدها لأن الحج في اللغة القصد
ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعها وتركه مع قيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله وإنما يثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل عن الأنبياء النصارى وأمثالهم وإنما المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين أو الأولين وسبيل السابقين الأولين لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا واستنباطا بحال لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا أو استنباطا بحال والجواب عنها من وجهين مجمل ومفصل
هذه وش نسميها مجمل إعرابة بدل ايش بدل بعض من كل نعم
والجواب عنها من وجهين مجمل ومفصل اما المجمل فالنقض فإن اليهود والنصارى عندهم من الحكايات والقياسات من هذا النمط كثير بل المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون عند أوثانهم فيستجاب لهم أحيانا كما قد يستجاب لهؤلاء أحيانا وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة فإن كان هذا عند النصارى من هذا طائفة
عند النصارى
نعم وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة فإن كان هذا وحده دليلا على أن الله يرضى ذلك ويحبه فليطرد الدليل وذلك كفر متناقض ثم إنك تجد
كثيرا وهذا كفر وذلك نخليها نسخة
ثم إنك تجد كثيرا من هؤلاء الذين يستغيثون عند قبر أو غيره كل منهم قد اتخذ وثنا أحسن به الظن وأساء الظن بآخر وكل منهم
نعم عندنا وثنا نسخ
كل منهم قد اتخذ وثنا أحسن به الظن وأساء الظن بآخر وكل منهم يزعم أن وثنه يستجاب عنده ولا يستجاب عند غيره فمن المحال إصابتهم جميعا وموافقة بعضهم دون بعض تحكم وترجيح بلا مرجح والتدين بدينهم جميعا جمع بين الأضداد فإن أكثر هؤلاء إنما يكون تأثرهم فيما يزعمون بقدر إقبالهم على وثنهم وانصرافهم عن غيره وموافقتهم جميعا فيما يثبت وموافقتهم جميعا فيما يثبتونه دون ما ينفونه بضعف التأثير على زعمهم. فإن
ها بالباء
بضعف التأثير على زعمهم، فإن الواحد إذا أحسن الظن بالإجابة عند هذا وهذا لم يكن تأثره مثل تأثر الحسن لم يكن تأثره مثل تأثر الحسن الظن بواحد دون آخر، وهذه كلها من خصائص الأوثان. ثم قد استجيب لبعلم بن باعور في قوم موسى المؤمنين وسلبه الله الإيمان، والمشركون قد يستسقون فيسقون ويستنصرون فينصرون. وأما الجواب المفصل فنقول مدار هذه الشبه على أصلين: منقول وهو ما يحكى من فعل هذا الدعاء عن بعض الأعيان، ومعقول وهو ما يعتقد من منفعته بالتجارب والأقيسة. فأما النقل في ذلك فإما كذب أو غلط أو ليس بحجة، بل قد ذكرنا النقل عمن يقتدى به بخلاف ذلك. وأما المعقول
نعم طيب ما سأل أحد نعم أصلاً أنه لا يوجد قبر نبي معلوم إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام ها؟ يعني يقول قبر الأنبياء في قصة الشافعي يعني ما يزعم بالنسبة إيش؟ قصة إيش؟ نعم الكرخي بفاس الكرخ نعم ها؟
يقول
صح
ما يحدث عند قبره.
احنا ذكرنا لكم من قبل قلنا اذا استجيب الدعاء في اماكن ليس لها خصوصيه في الدعاء فهذا من باب الفتنه. نعم.
شيخ صار عليك المساله هذه شيخ، هل هي من البدع العمليه ام العلميه؟
ايهم؟
هذا ما يفعله المقبوريون
عندهم. لا هذه من البدع العمليه لان ما عندهم علم بهذا. هي من البدع العملية لكن قد تكون شركة.
الشيخ أحسن الله عليك، كيف نعرف آل البيت هذا الوقت؟ لأنه ما من صاحب الخرافة إلا وإدعى أنه من آل البيت أولا.
كيف
نعرف آل البيت الآن من غيره؟ لأن ما من صاحب الخرافة أراد أن يخلق خرافة.
لأن
ما من صاحب بدعة أراد أن يبتدئ بدعته إلا وإدعى أولاً أنه من آل البيت.
وآل البيت كلهم صالحون؟
ناشئ.
إذا أراد أليس أبا لهب يعتبر هاشمي عم الرسول عليه الصلاة والسلام؟
نعم.
وهو كما تعلم. ثم الذي يدعي أنه من آل البيت تحتاج إلى ثبوت هذا بنسب، بنسب متسلسل أو باستفاضة مشهورة. أفهمت؟
نعم.
فلا بد من هذا.
نسب متسلسل ما لا يوجد شيء.
نسب متسلسل أبي فلان وأبو أبي فلان وجد أبي فلان وإلى آخره حتى يصل إلى ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون مستفيض مشهور. أما من شاء قال أنا من آل البيت ما أصلح هذا. ثم يقال أيضا العبرة بالدين والإيمان. سلمان الفارسي من فارس، ويذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال سلمان منا أهل البيت. نعم يا سليم.
من أدعى أهل البيت أنه
يقربوه
إلى الله؟
إيش؟
نعم.
صلى الله عليه وسلم قدم أبو بكر وعمر هم من صحيح. لا وأيضا من المهم أنه إذا قال أنا من آل البيت نقول يجب أن تكون أول من ينصر سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من آل بيته، فكيف تدعو إلى مخالفته؟
الثاني يا شيخ فيها الحين ناس يسمون عمر من أشراف رجالهم يأخذ جميع مرة خلوية ولا اللي هم اللي هي
وشلون؟
فيها الحين الناس يقولون من أشراف
أي
الرجال يأخذ من اللي هو يبقى يأخذ خلوية يأخذ قبيلية يأخذ اللي هو يبقى، لكن المرة ما تأخذ الشريف.
هذه بعد مشكلة
عندهم مرتهم أعز من الرجال
إيه؟ على كل حال هذا من الغلط، اظفر بذات الدين تنفت ذاك.
بس هذا ما هو أصل عند
البعث. الله المستعان.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.